بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وسيلة تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي المصطفى والرسول المقتفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. وبعد، كنا قد شرعنا في الدورة الماضية في الحديث عن مكتبة الفقه، وسألخص في هذا المجلس أهم المقاصد التي تعرضنا لها، ثم نبدأ من يوم غد في تكميل الموضوعات المتعلقة بهذا العنوان. استأنفنا حديثنا بالإشارة إلى أهمية هذا الموضوع، واختصرنا ذلك في كلمة مأثورة في مجالس العلم، ألا وهي أن العلم معرفة المظان. العلم معرفة المظان، وذلك أن العلم لا يحصل إلا عن طريق شيخ مفيد وعن طريق مطالعة كتب المصنفين، والأول مفتاح للثاني كما هو معلوم. ومن نظر في تصانيف الأئمة الكبار في أي فن من الفنون رأى أن من أسباب تمكنهم وتفوقهم ونباهتهم تمكنهم من مطالعة كتب الفنون. ولهذا لو نظرت في تصانيف أي إمام من هؤلاء الأئمة في فن من الفنون لوجدت أنه وهو يصنف في هذا الفن يستعين بكل سلاسة ويسر بكتب مصنفة في فنون أخرى استخرج منها ما تعلق بهذه المسألة أو بهذا الفن، مع أن الإنسان بادئ الرأي لو أراد أن يصنف في مسألة في علم الفقه لظن أنه لا يحتاج إلى العلوم الأخرى. وهكذا الشأن لو كان يصنف في علم التفسير أو في علم في فن من فنون الحديث أو غيرها. لكن الأئمة الكبار تجد أنهم في تصانيفهم، وهذا من أسباب نبوغهم وتمكنهم، يستعينون بمكتبة لا حد لها، متنوعة، تدخل في فنون كثيرة، بل أزيد من ذلك تجد أنهم يميزون بين النسخ المتقنة والنسخ غير المتقنة، وهذا فاش كثير جدا في كلامهم في أي فن من الفنون، ولو كان في الفنون المساعدة لعلوم الشريعة كعلم اللغة مثلا، تجد أن الأئمة المحررين المتقنين إذا تكلموا في هذا الفن في علم اللغة مثلا أو مفرداته على سبيل الخصوص وهو ما يعرف بغريب اللغة لوجدت أنهم عند مطالعتهم لدواوين الشعر لكبار الشعراء لا يستعينون بأي نسخة، بل ربما قابلوا البيت على النسختين والثلاث والأربع، ولذلك تجد الواحد منهم يقول ووجدت في نسخة من ديوان أبي تمام مثلا أو امرئ القيس مقروءة على فلان، أو في نسخة بخط فلان من الأئمة، وهذا من سعة اطلاعهم. فسعة الاطلاع وحسن التمكن من هذه الكتب من الأمور التي تعين على التحرير والتنقيح والإبداع في أي فن من الفنون، سواء كان من علوم الشريعة أو غيرها. بعد ذلك قلنا إن مكتبة الفقه هي إحدى المكتبات الثلاث الكبار من المكتبات الشرعية، وقلنا إن هذه المكتبات الثلاث هي مكتبة القرآن وعلومه، والسنة وعلومها، ثم مكتبة علم الفقه. هذا من حيث الكثرة في التصنيف، من حيث الحجم في المصنفات. وإلا في الفنون الأخرى مكتباتها كبيرة، لكن هذه الثلاث هي الثلاث الكبار. وهذا ليس بغريب، لأن القرآن والسنة هما مادة هذه الشريعة، فليس بغريب أن يكثر التصنيف في مادة الشريعة فيما يتعلق بحفظها ابتداء، فيما يتعلق بحفظها ابتداء. ما يتعلق بالحفظ يدخل مثلا في القرآن ما يتعلق بضبط حروفه وإقامة ألفاظه في القراءات السبع وفنون الأداء ونحوها، وهكذا في السنة في كتب متون السنة التي كثرت التصانيف فيها جدا، في الجوامع والسنن والمسانيد والمستدركات والمصنفات إلى آخرها. ففي حفظها ابتداء، ثم في فهمها، ثم في الإجابة على الاعتراضات، ثم في الاستنباط ونحو ذلك، فليس بغريب أن تتوسع هاتان المكتبتان، لأنهما تتعلق بمادة الشريعة، بمادة الشريعة وهما القرآن والسنة. بينا بعد ذلك أهم الأسباب التي أدت إلى أن تكون مكتبة الفقه هي من هذه المكتبات الثلاث الكبار، بالحديث عن جملة من خصائص، عن جملة من خصائص هذه المكتبة. وهذه الخصائص تتعلق بعلم الفقه، ما توسعنا في هذا الموضوع، أشرنا إلى أسباب هي من خصائص علم الفقه. فقلنا مثلا إن علم الفقه هو العلم الذي يعنى بمعرفة أحكام المكلفين، وقلنا إن هذه الأحكام تشمل حياة الإنسان بالكامل منذ الولادة، بل منذ ما قبل الولادة. ولذلك الفقهاء يتكلمون عن أحكام الحمل مثلا وما يتعلق به إلى الوفاة، بل إلى ما بعد الوفاة يتحدثون عن الميت، الأحكام التي تتعلق به، الغسل والتكفين والصلاة والدفن ونحو ذلك. وكل هذه الأحكام لو اطلعنا لوجدنا أنها شاملة للحياة الإنسانية من بدايتها إلى نهايتها، لكن النظر طبعا من حيث أحكام المكلفين. فنحن لما نتحدث عن أحكام الحمل نتحدث عنه لما؟ لأن الفقه علم يتعلق بأحكام المكلفين، فليس الحديث عن الحمل في حد ذاته، بل للمسائل المتعلقة بالمكلف. ولهذا تجد في علم الفقه الكلام مثلا عن أحكام كثيرة تتعلق بالحيوانات، مع أن الحيوانات غير مكلفة، لكن الحديث عن الحيوانات من جهة تعلق المكلف بهذه الحيوانات. فلذلك ليس بمستغرب أن تكون المصنفات الفقهية طويلة، لأنها تشمل هذه الحياة الإنسانية من بدايتها وإلى نهايتها، وتشمل حالات لا تتعلق بالمكلف ابتداء، كما قلنا أحكام الصبي قبل التكليف، أحكام المجنون، أحكام التي تتعلق بالبهائم والحيوانات ونحو ذلك، لكن من جهة تعلق أفعال المكلفين بهذه المنسوبات. فإذا ليس بغريب أن نجد يعني كتاب الفقه هو من الكتب الطويلة لهذا السبب. ومن الأسباب كذلك تجدد النوازل، تجدد النوازل، لأن حياة الناس والبشرية هي متجددة ودائما فيها نوازل مستجدة، شيء منها بسبب تطور حياة البشر واكتشاف الجديد الذي يؤثر على حياة الناس، كما هو الشأن مثلا في وسائل السفر. في وسائل السفر لما تطورت هذه الوسائل احتاج الفقهاء الى ان يبينوا تأثير هذه الوسائل على الاحكام المختلفة المتعلقة بالمسافر. فالناس كانوا يسافرون على اقدامهم وعلى الدواب، واصبحوا يسافرون بوسائل اخرى، تجددت وسائل الاتصال. فاحتاج الفقهاء في العصور التي تجددت فيها وسائل الاتصال ان يبينوا اثر هذه الوسائل الجديدة على حياة المكلفين. مثلا هل تنعقد العقود بوسائل الاتصال المستجدة ام لا تنعقد؟ العقود كما نعرف في الاصل تحتاج الى ايجاب وقبول، هذا الاصل في العقود، يستثنى ما كان يعني عقد الوقف مثلا من حيث انه ايجاب المكلف على نفسه فليس فيه طرف اخر. فالاصل في العقود انها تحتاج الى ايجاب وقبول، ولذلك لا تلزم الا بهذا، بان يأتي القبول مطابقا للايجاب. فيأتي فقهاء العصر يناقشون كيف يمكن يحصل هذا، وهل يقبل اذا حصل بالهاتف، اذا حصل بالبرقية، اذا حصل بنحوه وغيره مما قد يأتي من وسائل الاتصال. هذه اذا تؤثر على التصنيف الفقهي، ولا يجوز ان تبقى الامة بدون بيان لمثل هذه المسائل، لان التحقيق هو ان الاجتهاد فرض كفاية، الاجتهاد فرض كفاية على الامة، ولهذا لا يجوز ان تبقى الامة بدون بيان حكم الشرع في هذه المسائل والنوازل الجديدة. والناس اذا ما بادر المجتهدون الى البيان ابتداء، بادر الناس الى هذه المسائل بدون ان يعرفوا احلال هي ام حرام، وهذا يولد من الاحكام والاقضية والنزاع والخلاف ما ليس له حد. لما؟ لان الناس ما تصرفوا على بينة من امرهم، وربما انتهكوا الحرام وما عرفوا. فاذا هذه النوازل الجديدة لا شك انها تؤثر في التصنيف، لا شك. ولهذا لو اخذت اي باب من ابواب الفقه ومررت على هذا الباب من خلال المصنفات ورتبتها من القديم الى الحديث، لوجدت انه في كل عصر هناك مسائل تضاف الى هذا الباب، ولو كان هذا الباب مثلا هو باب الآمنة من كتاب الطهارة، تستجد مسائل كثيرة تتعلق بمثل هذا الباب، باب الآمنة الذي وضعه الفقهاء في كتاب الطهارة، باعتبار أن الإناء هو وعاء الماء الذي هو أصل التطهير، لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء وقد تكون بخلافه، لكن الأصل هو الطهارة بالماء. ولهذا أودع الفقهاء في كتاب الطهارة باب الآنية، لأن الماء لا يكون إلا في إناء في غالب الأمر، فاحتاجوا أن يبينوا أحكام الآنية وتأثيرها على الطهارة، وألحقوا بذلك مسائل. والأمثلة على ذلك ليس بالإمكان أن تحصر في كل عصر. يعني لو نظرنا في عصرنا هذا سنجد الكثير من المسائل، العشرات بل المئات بل الألوف من المسائل التي استجدت ولا زالت تستجد ولا نهاية لها. من الأسباب ومن خصائص علم الفقه احتياجه إلى علوم أخرى. فالفقيه إذا أراد أن يصل مرتبة الاجتهاد لا بد أن يتمكن من علوم أخرى، ولا بد أن يستخدم هذه العلوم أيضا في اجتهاده، سواء كان هذا الاجتهاد شفهيا في الفتوى في مجالس العلم أو كتابيا في تصانيفه. ولهذا جاءت هذه العلوم وأهمها علم أصول الفقه، علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلوم أخرى، لكن هذه أهم العلوم. ومن الأسباب وهي من خصائص علم الفقه أن بعض أبواب علم الفقه توسعت حتى انفصلت وأصبحت علوما مستقلة، وأصبحت علوما مستقلة. وأشهر الأمثلة على ذلك علم الفرائض والمواريث، فهذا العلم في الأصل هو باب من أبواب علم الفقه، لكنه انفصل وتوسعت مسائله حتى صار صاحبه يعرف بالفرضي، مع أن هذا في الأصل باب من أبواب علم الفقه. وهكذا علم القضاء مثلا، علم القضاء من أشرف العلوم التي انفصلت عن علم الفقه، وهو في الأصل كتاب من كتب الفقه، علم الشروط والسكوك وأشياء أخرى. من خصائص المكتبة الفقهية التي أدت إلى توسعها، بل من أهم الخصائص، وجود الخلاف. وجود الخلاف، والخلاف إذا وجد في أي علم من العلوم معناها وجود مدارس، وهذه المدارس هي التي نسميها في علم الفقه ماذا؟ بالمذاهب. فإذا وجدت المدارس في أي علم من العلوم توسع العلم. خذ مثلا علم النحو، تجد في علم النحو مدرسة البصريين، وتنافرها وتنافسها مدرسة الكوفيين، وتأتي بينهما مدرسة البغداديين، ثم العلماء المتأخرون الذين لم يتبعوا مدرسة بذاتها بل يجتهدون ويختارون، فربما اختاروا في مسألة شيء من المدرسة الكوفية وفي مسألة أخرى شيء من المدرسة البصرية ونحو ذلك. وعلى هذا في الأعم الأغلب طريقة المتأخرين، وإن كانوا في الغالب يتبعون للمدرسة البصرية كما هو معروف لإمامة سيبويه رحمه الله في هذا الفن. إذا جئنا لعلم الفقه وجدنا كم مدرسة؟ وجدنا المدارس الباقية وهي المذاهب الأربعة، وسنتعرض لذلك بإذن الله في أثناء حديثنا في هذه الدروس. وهناك غيرها العشرات. لو نظرنا فقط فيما بقي من مصنفات المذاهب الأربعة لوجدنا أن بعض هذه المذاهب فيها مدارس واتجاهات داخل المذهب الواحد، وأكثر ما تجد ذلك في كتب الخلاف المذهبي، يعني الكتب التي تتحدث نتحدث عن الخلاف داخل المذهب الواحد. إذن صار عندنا الفقه يأتي على مذاهب أربعة، فكل مذهب من المذاهب الأربعة تصنف في الفقه من ابتدائه إلى انتهائه، وتصنف فيه الطرق المختلفة. ثم هذه المذاهب الأربعة تصنف في الرد على المذاهب الأخرى، وفي الانتصار لمذهب لهذا المذهب بعينه، ونحو ذلك من الأسباب المختلفة للتصنيف داخل كل مذهب. ولو نظرنا لكل مذهب من المذاهب لوجدنا في الحقيقة كما سيأتي أنه عبارة عن مدرسة متكاملة. فالحنفية مثلا عندهم كتب الفقه المختصرة والمتوسطة والمبسوطة، وعندهم كتب الخلاف داخل المذهب، وعندهم كتب الخلاف العالي، يعني خلاف الحنفية مع المذاهب الأخرى سواء كانت الأربعة أو غيرها، وعندهم كتب غريب الفقه، يعني كتب المصطلحات بلغتنا المعاصرة، وعندهم كتب أحاديث الأحكام، وعندهم كتب آيات الأحكام، وقل مثل ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. فإذا لا شك أن هذه المكتبة ستتضخم، ولا شك أن الفقيه يحتاج أن يحسن مطالعة هذه الأشياء، يعني فليست المهارة في مطالعة كل هذه المكونات، بل المهارة في الانتقاء والاختيار. لأن بعض الناس يثني عمره ولا يصل إلى طائل لأنه لا يحسن الانتخاب والاختيار، وقديما قيل اختيار المرء قطعة من عقله. فليست المهارة إذن في كثرة المطالعة، بل في الحسن، في حسن الانتخاب والاختيار، وفي الوقوف على الأصول، وفي حسن الاستنتاج والتفريع ونحو ذلك. فإذا المسألة تتعلق بسعة مطالعة تؤدي إلى انتخاب الأحسن والأفضل، ثم في إعمال العقل، وهذا هو معنى الاجتهاد، في إعمال العقل فيما طالعه الإنسان للاستنتاج للوصول إلى مراد الشارع. وهذا السبب من أهم الأسباب، ألا وهو وجود المذاهب، وهذا لم يؤثر كما قلنا في علم الفقه فقط، بل في كثير من العلوم الأخرى. نختم بسبب، وهو أن الفقهاء من تفننهم في التصنيف أخذوا من العلوم الأخرى ما يحتاج إليه الفقيه وأودعوه في علم الفقه. فأخذوا من علم التفسير أهم ما يحتاج إليه الفقيه، وسموا ذلك بآيات الأحكام. وهكذا صنعوا في السنة، أخذوا أهم ما يحتاج إليه الفقيه وسموا ذلك بأحاديث الأحكام. والحقيقة أن أحاديث الأحكام على نوعين: النوع الأول ما صنفه كبار الحفاظ في العصور الذهبية للتصنيف في علم السنة، عندما أفردوا أبواب الأحكام، وأبواب الأحكام عرفت عند المحدثين بالسنن. فأنت لما تقول سنن الدارقطني، سنن أبي داود، سنن البيهقي، ما المراد بالسنن عندهم؟ المراد بها أحاديث الأحكام. وهذا هو اختلافها مثلا عن الجوامع، لأن الجوامع كجامع أبي عبد الله البخاري ومسلم بن الحجاج وغيرهما، الجوامع تضم فنون العلم من التوحيد والأحكام والأخلاق والآداب والسير والتاريخ والمغازي والمبتدأ والمنتهى، بينما السنن تنفرد بأحاديث الأحكام. فهذا هو النوع الأول. وهذا بدأ التصنيف فيه على أيدي المحدثين أنفسهم كما نعرف. وليس هذا بمرادنا، بل مرادنا النوع الثاني، وهو الذي اشتهر عند المتأخرين بأحاديث الأحكام، كما انتقل مجد بن تيمية وبلوغ المرام للحافظ بن حجر وغيرها من الكتب المشهورة. وهذه في الغالب كتب مجردة عن الأسانيد معزوة لمخرجيها، صنفت على ترتيب أبواب الفقه الذي لا يكاد يختلف بين فقهاء المذاهب الأربعة، وإن كان يحصل اختلاف بالتقديم والتأخير، ويحصل اختلاف في الترجمة. فكتاب الجهاد قد يسمى في بعض المذاهب بكتاب الجهاد، ويسمى في مذاهب أخرى بالسير، ويحصل كما قلنا تقديم وتأخير. فجاء الفقهاء أو جاء الحفاظ الفقهاء الذين تمكنوا من الفنين، فجردوا أحاديث الأحكام التي يحتاج إليها الفقيه، وهكذا نشأ مثل ذلك ما سمي بغريب الفقه. صنفت كتب عند الفقهاء تعنى ببيان غريب لغة الفقهاء، وكل هذا إن شاء الله سنستعرضه بإذن الله في وقته. فالشاهد إذن أخذ الفقهاء من العلوم الأخرى ما يحتاجون إليه، وهذا عندما أخذوه أخذوه ابتداء كالمتون، صنفت مثلا أحاديث الأحكام كالمتون، ثم جاءت الشروح عليها. وجاء هذا ليس في مذهب واحد فحسب، بل في كل مذهب من المذاهب. فأنت واجد مثلا في أحاديث الأحكام، أحاديث أحكام صنفت على طريقة الحنابلة وعلى طريقة الشافعية وعلى طريقة المالكية وعلى طريقة الحنفية، وجاءت كتب تخريج الأحاديث وغيرها. يعني فن تخريج الأحاديث مثلا هو فن حديثي مجرد، لكن جاء بعض الحفاظ من المتأخرين فخرجوا الأحاديث الواردة في كتب الفقه المشهورة، في كتب الفقه المشهورة. فهذا أيضا ممن ضم إلى مكتبة الفقيه. إذن هذه الأسباب لو نظرنا إليها لوجدنا أنها خصائص من خصائص التصنيف الفقهي، أثرت في التصنيف الفقهي كثيرا، وجعلت هذه المكتبة من أكبر المكتبات الفقهية. معنى ذلك أن الفقيه يحتاج إلى الإحاطة والإلمام والتصرف بمداهة مع هذه المكتبة حتى لا يضيع وقته في المفضول عن الفاضل. وأهم ما يعين المتفقه على ذلك هو التخرج على أيدي الفقهاء، التخرج على أيدي الفقهاء. فساعة المطالعة لا يعين على ضبطها وتأصيلها وحسن الاستخراج والانتخاب والفهم إلا المطالعة على يد الفقهاء المتمكنين. ولهذا لا يتصور، هذا الكلام ينبه عليه كثيرا، لا يتصور أن يأتي زمان يستطيع الإنسان أن ينال فيه الإمامة في علم من العلوم بدون تخرج على يد أئمة هذا الفن. ولو كان هذا الكلام يتعلق بفنون الدنيا البحثة، هذا الكلام لا ينطبق فقط على علوم الشريعة المتنوعة، لا، ينطبق أيضا حتى على العلوم الدنيوية البحثة. فلذلك التمكن من المطالعة لا يتم إلا بالتخرج على أيدي المهرة من المتقنين. وكثيرا ما ينبه العلماء إلى أن من أعظم ما يعين على التمكن من العلم هو أن يرزق الإنسان بمعلم سمح، يعطي الطالب ما يحتاج في الوقت الذي يحتاج، فلا يبخل عنه ولا يعطيه كيفما جاء، بل يعطيه المناسب في الوقت المناسب ولا يبخل عليه ويصبر عليه وعلى إلحاحه وعلى سؤاله وعلى ضعف فهمه أو عدم فهمه. هذه الخصائص أثمرت وجود هذه المكتبة الكبيرة ذات التفنن في طرق التصنيف، وسنستعرض هذه الطرق ونجد أنها بالعشرات، وأن المتفقه يحتاج أن يضبطها وأن يحيط بها ليحسن كما قلنا المطالعة ويحسن الانتخاب، ومن حسن الانتخاب أيضا حسن الضبط للنسخ المحررة والمتقنة، وهذا مشهور كما قلنا في تاريخ التصنيف. ومن حسن الانتخاب أيضا حسن الضبط للنسخ المحررة والمتقنة، وهذا مشهور كما قلنا في تاريخ التصنيف العلمي. ومن طالع في علوم الشريعة وفي غيرها من العلوم وجد أن العلماء المتقنين يحسنون انتخاب النسخ المصححة والمتقنة من مصنفات أهل العلم، ويحسنون التفريق بين مطالعة كتب المتقنين وغير المتقنين. ولذلك كثر التنبيه مثلا عند نقل المذهب في أي مذهب من المذاهب الأربعة إلى أن فلان صاحب المصنف الفلاني لا ينبغي الوثوق في نقله في ضبط المذهب ونحو ذلك، هذا كثير وموجود في المذاهب الأربعة. إذن هذه الخصائص لابد من فهمها واستيعابها، وهي معينة على تصور هذه المكتبة الفقهية.
كم باقي على ذلك؟
أشير هنا إلى قضية هي استطرادية لكنها في واقع الأمر مهمة، ويجدر التنبيه عليها خاصة عندما يكثر الاضطراب ويكثر الغبش ويتحدث من لا يحسن فيما لا يحسن. هذه الأشياء التي تعرضنا لها وتتعلق بعلوم الشريعة هي جزء من التاريخ العلمي للمسلمين، والتاريخ العلمي للمسلمين هو جزء مما يسمى بلغة العصر بالحضارة، بالحضارة الإسلامية. الحضارة لأي قوم من الأقوام تتلخص في موجودات هؤلاء، في موجوداتهم المحسوسة وغير المحسوسة. فالموجودات المحسوسة تتلخص في آثارهم في البنيان والطرقات والسقيا ونحو ذلك والمزارع وإلى آخره والفنون، وغير المحسوسة يعنى بها الحياة الفكرية، الحياة الفكرية. أهم خصائص الحضارة الإسلامية ما هي؟ هي هذه الحياة الفكرية. لما؟ لأنها تستند إلى الوحي المنزل الذي لم يطرأ عليه التحريف. فلو جاء أي إنسان يعني يتحدث عن الخصائص، عن الحضارة الإسلامية، أهم ما ينبغي أن يتحدث عنه هذه الخصيصة، وهي أن الحضارة الإسلامية في أصلها تستند إلى وحي منزل من الله سبحانه وتعالى لم يطرأ عليه تحريف. لما؟ لأنه ما عدا ذلك كل ما هو موجود في الحضارة الإسلامية تشاركنا فيه حضارات أخرى. يعني تجد أن كثير من الناس يتحدثون عن الحضارة الإسلامية ويعنون بها مثلا ماذا؟ فن العمارة أو الفنون التي تدخل في الخطوط والزخرفة ونحو ذلك، وكل هذا تشترك فيه الحضارة الإسلامية مع الحضارات الأخرى، لكن أهم ما تمتاز به هو هذا الفكر وهذا الفهم الذي هو فهم المجتهدين المستند إلى الوحي الإلهي.
وهذا طبعا من القضايا الكبار في عصرنا اليوم الذي انفتحت فيه الأفكار والمذاهب والملل والنحل، وصار الناس يقارنون بين الإسلام وبين غيره بدون حياء ولا وجل ولا تمييز ولا بيان. وهذا أهم ما نفتخر به في حضارتنا الإسلامية. لكن حتى وإن كان هذا الفقه أو هذا الفهم مستند للوحي الإلهي فهو في الأصل اجتهاد، بمعنى أنه يمكن أن يحوي الخطأ، لأن العصمة التي جاءت لمجموع الأمة لا لأحد أفرادها. وهذه قضية مهمة. لما؟ لأن الناس اليوم الذين يتحدثون عن قضايا ما يزعمون بأنه تحرير للمرأة يمكن أن يأتوا بشواهد تعينهم مستخرجة من الحضارة الإسلامية، وهكذا يقنشون ويفتشون، وسيجدون عشرات الشواهد والأمثلة التي تؤيد قولهم في كسر القيود الشرعية التي وضعها الشارع على المرأة، وهو ما يسمونه بتحرير المرأة. بل أعجب من ذلك، ستجد ما يخالف نصوص الشارع الحكيم فيما يتعلق بالتعامل مع غير المسلمين، سواء كانوا مقيمين في بلاد المسلمين وهم أهل الذمة، أو كانوا مارين بها وهم المستأمنين، أو كانوا خارجها ومعادين وهم المحاربين. سيجدون شواهد من الحضارة الإسلامية، عشرات الشواهد بل مئات الشواهد، تؤيد هذه الأفكار الفاسدة التي يريدون تثبيتها اليوم. لكن نقول هذه هي جزء من الحضارة الإسلامية، والحضارة الإسلامية فيها الصواب وفيها الخطأ. على سبيل المثال، تستطيع أن تجد في كتب التاريخ الكثير من الإشارات التي تدل على وجود مزارات تعبد من دون الله. هل تؤخذ هذه الشواهد وتصادم النصوص القطعية وإجماع علماء المسلمين بأن العبادة لا تصرف إلا لله، وأنها ما سمي عند المبتدعة بحج المشاهد والمزارات وطلب الحوائج من أصحابها، هل نصادم هذه النصوص القاطعة وهذا الإجماع بوجود هذه الأشياء في كتب التاريخ؟ هذا من فساد الرأي والخطأ في القول. والأمثلة كما قلنا على ذلك كثيرة. لو نظرت في كتب التاريخ أيضا ستجد إشارات كثيرة تدل على أن الخمارات التي تباع فيها الخمور والمسكرات كانت موجودة في كثير من بلاد المسلمين. ولهذا تجد أنه عندما يولى على مصر من أمصار المسلمين ملك صالح أو أمير صالح أو حاكم صالح، تجد أنه يذكر في سيرته أنه أغلق حوانيت الخمر ودور البغاء ونحو ذلك. فهذا كثير. إذن هذه الحضارة حتى في أخص خصائصها وهو ما فيها من فكر، هذا الفكر في حقيقته ما هو إلا اجتهاد، وهذا الاجتهاد ليس بمعصوم. العصمة إنما جاءت للأمة بمجموعها لا لآحاد أفرادها، وهذا باب ينبغي أن ننتبه له، لأننا في عصر كثر فيه الجدل وكثر فيه الافتئات على الشريعة وعلى حملتها وعلى تاريخ أهلها، كثر فيه التجويع وكثر فيه التحريف وكثر فيه البحث لانتقاء هذه الأشياء. وأنتم تعرفون مثلا أن جماعات كثر من كبار المستشرقين يعنون بهذه المداخل، والاستشراق كما تعلمون علم ابتدعه علماء الحضارة الغربية للنظر في الحضارة الشرقية عندهم، وهي الحضارة الإسلامية بلغاتها المختلفة، يعني مما يعني ينبغي التنبه له أن الحضارة الإسلامية وحتى كتب علوم الشريعة لم تصنف باللغة العربية فحسب، صنفت بالعربية في الأعم الأغلب، لكن صنفت أيضا بألسنة أخرى. فالشاهد هؤلاء القوم يأتون إلى مثل هذه الأمثلة وهذه المناسبات ويوسعون الكلام عليها. يعني على سبيل المثال كتاب المصاحف لابن أبي داود الحافظ أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله، أول ما طبع حققه مستشرق أوروبي. بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا الكتاب مليء بالنقول عن الصحابة في قراءاتهم التي خالفت مصحف عثمان الذي أجمعت عليه الأمة. وهذا بالنسبة لهم من أهم الأشياء التي فيها مطعن على القرآن، أن القرآن اختلف فيه الصحابة، هذا مرادهم. فإذا كما حصل اختلاف في التوراة وفي الإنجيل، هناك اختلاف أيضا في القرآن، وهناك سور قرأ بها ابن مسعود أو قرأ بها أبي أو وجدت في مصحف علي وليست في مصحف عثمان. فتأمل هذا الملحظ الخفي الذي يراد منه الطعن في أخص خصائص هذه الأمة، ألا وهو حفظ الوحي المنزل من الله عز وجل. فإذا هذا الوحي المحفوظ يريدون إثبات أنه ليس بمحفوظ، بل فيه آراء وفيه أقوال وفيه زيادات وفيه نقصان إلى غير ذلك. فهذا كثير فاشن. فإذا جلت هذه الحضارة لا شك أنها مستندة إلى الوحي، لكنها تأخذ من هذا الوحي باجتهادات علمائها، فما أجمعوا عليه فهو الذي فيه العصمة، وما اختلفوا فيه فليس فيه عصمة، بل قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، لكن الشأن أن هذا المجتهد اجتهد وهو يحق له الاجتهاد، فلا يخلو من الأجرين، لا يخلو، إما أن يصيب أجرين وإما أن يصيب أجرا واحدا فقط. هذا من أهم الأمور التي لا بد من التنبه لها في هذا العصر. وهناك أمر آخر، يعني ربما أكون أشرت إليه في يعني من قبل وربما لم أشر، لكن أيضا لا بد من التنبه له، وهذا يتعلق بالتاريخ العلمي. نجد في مصنفات المعاصرين كتب توصف بأنها المدخل، المدخل إلى الشريعة الإسلامية، المدخل إلى علوم الحديث، المدخل إلى التفسير ونحو ذلك. وهذه الكتب تتحدث عن هذا العلم وتقدم له، فالمدخل إلى الفقه لا يتضمن فقها، بل هو كالمقدمة لعلم الفقه. ومن أهم ما تتعرض له هذه الكتب تاريخ هذا العلم، وهنا يحصل خلل شديد، سواء كان في الكتب التي تتحدث عن الفقه أو علوم القرآن أو علوم السنة. ما هو هذا الخلل؟ أن هذه الكتب تحصر تاريخ العلم في المصنفات، تحصر تاريخ العلم في المصنفات في التدوين العلمي فقط، وهذا ابتسار شديد للتاريخ العلمي، لأن تاريخ علم الفقه لا يتضمن فقط ما نحن بصدد الحديث عنه وهو التصنيف الفقهي أو المكتبة الفقهية، بل يتضمن الممارسة الفقهية. تاريخ فنون الحديث لا يتضمن فقط تدوين علوم الحديث، بل في واقع الأمر يتضمن الممارسة الحديثية، ابتداء من مجالس الدرس والتحديث والإملاء، ثم الرحلة في طلب الحديث، ثم المناظرات، ثم التصنيف. كل هذا يدخل في تاريخ علم الحديث. فإذا اختصرنا تاريخ علم الحديث فقط في التصنيف، نكون نكون قد أهدرنا قسما جليلا من الممارسات العلمية عند أهل الحديث أهدرناه بالكامل، وهذا خطأ شديد. وهكذا في علم الفقه، تاريخ علم الفقه الواجب أن يتضمن الممارسة الفقهية، جزء من الممارسة الفقهية هو التصنيف، وهو الذي نحن بصدد الحديث عنه. بينما الممارسة الفقهية لا تشمل التصنيف فحسب، مجالس القضاء هي من الممارسة الفقهية، مجالس الإفتاء هي من الممارسة الفقهية، المناظرات التي كانت تعقد بين الفقهاء في مسائل الخلاف الكبار هي من الممارسة الفقهية. فإذا أراد الإنسان أن يضبط تاريخ الفقه فيحتاج أن يطالع هذه الأشياء ويضبطها ويعرفها. لذلك إذا عرفنا هذا نعرف أن كثيرا من الفقهاء لم يصنفوا. هل معنى ذلك أنهم لم تكن لهم مشاركة في تاريخ الفقه؟ لا، كيف صاروا فقهاء؟ لم يصنفوا، لكن ربما كانوا من كبار قضاة العصر ومن كبار المفتين، كذلك كانت لهم مجالس للدرس، ويجلس في درسهم المئات من الفقهاء يأخذون علم الفقه عنهم، وكانت لهم مجالس المناظرات، يعني كان من المسائل من الممارسات المشهورة في تاريخ المسلمين العلمي أن العالم إذا دخل في بلد من البلدان يصدر ويجلس في أكبر مجامع هذا البلد، في أكبر مجامع هذا البلد. إذا دخل بغداد مثلا جلس في جامع المنصور وهو أكبر وأقدم جوامع بغداد، فإذا كان محدثا أم لا، وإذا كان هذا الرجل من كبار العلماء فما الذي سيمليه في هذا المجلس؟ سيملي مجلسا فيه الغرائب وفيه المفردات، لن يملي ما يعرفه صغار الطلاب، لا، هذا إمام كبير، فما الذي سيمليه؟ سيملي ما لا يستفاد إلا منه. فتجد أنه يملي ما عرف عند المحدثين بالفوائد، والغالب في الفوائد أنها الأجزاء التي صنفت للغرائب وللمفردات. وهكذا الفقيه إذا جلس سيملي أو يناظر. كثرة المناظرات الفقهية بين علماء المذاهب المختلفة وتقام في كثير من الأحوال إذا دخل، يعني مثلا يأتي فقيه من بلاد ما وراء النهر يرحل لكي يحج بيت الله الحرام، فيمر في أثناء رحلته ببغداد، فإذا دخل بغداد عقد له مجلس مناظرة أو عقد له مجلس درس ونحو ذلك. هذه كلها من الممارسات الفقهية الكبار التي هي جزء من تاريخ الفقه. وطبعا إذا لخصنا أو إذا اختصرنا تاريخ الفقه فقط في التصنيف أهدرنا كل هذه الأشياء، وغابت عنا صفحات مشرقة، وغابت عنا أخلاق الفقهاء وممارساتهم. يعني اليوم كيف تعرف مثلا أخلاق الفقيه في الإفتاء في معايشته للناس إلا بمطالعة سير الفقهاء وما صنف في أخلاق وآداب الفقهاء، وثمت كتب مصنفة كثيرا في أدب الفقهاء وفي أخلاق الفقهاء ونحو ذلك. هذا أهم ما استعرضناه من قبل، ثم ابتدأنا بعد ذلك بالمذاهب الأربعة، على اعتبار أن المذاهب الأربعة هي أهم ما بقي بين أيدينا من مكتبة الفقه. وهذه نبدأ بالحديث عنها يوم غد إن شاء الله، وكنا قد بدأنا الحديث ولخصنا المذهب في لغة الفقهاء بقضيتين مهمتين. القضية الأولى أن المذهب ليس اجتهادات إمام المذهب فحسب، بل هو اجتهادات إمام المذهب وأتباعه، هو اجتهادات إمام المذهب وأتباعه عصرا بعد عصر، وجيلا بعد جيل. فإذا قلت مذهب الحنفية كذا هذا لا يعني أنه قول أبي حنيفة. وقلنا على العكس ربما كان القول المنصوص عن أبي حنيفة مخالف لما استقر عليه المذهب. وثمت أمثلة في المذاهب الأربعة كثيرة على مسائل نص عليها إمام المذهب ثم استقر المذهب على خلافها. فإذا هذه الخاصية الأولى للمذهب أن المذهب ليس فقط المسائل المنسوبة إلى إمام المذهب بل هو خلاصة اجتهادات علماء المذهب ابتداء بإمام المذهب إلى المتأخرين من الفقهاء المنتسبين لهذا المذهب. لكن ما الذي ينفرد به إمام المذهب؟ الذي ينفرد به أنه وضع أصول هذا المذهب ونص على المسائل الكبار التي شقق منها فقهاء المذهب أصول أخرى وقواعد كثيرة واستخرجوا منها الأوجه والاحتمالات ونحو ذلك. وهذا باب واسع جدا. إذن هذه الخصوصة الأولى. والثانية أن المذهب في الحقيقة هو المسائل الخلافية. أما المسائل المتفق عليها فليست من المذهب. يعني لا يصح أن يقال مذهب مالك مثلا أن الصلوات المفروضة خمس، هذا لا يصح أن يقال. ولا يصح أن يقال مذهب الحنابلة يجوب الحج إلى بيت الله. لكن يصح أن يقال مثلا مذهب الحنفية عدم وجوب العمرة. لما؟ لأن مسألة وجوب العمرة مختلف فيها، لكن وجوب الحج ليس بمختلف فيه. فلا يصح أن يقال مذهب الإمام الفلاني وجوب الحج أو وجوب الزكاة أو نحو ذلك، لا يصح أن يقال مثل ذلك. فالمذهب في الحقيقة هو المسائل المختلف فيها. أما المسائل المتفق عليها فهذه متفق عليها بين أهل الإسلام فلا يصح نسبتها إلى مذهب بعينه. نبدأ يوم غد إن شاء الله بالحديث عن المذاهب الباقية وهي المذاهب الأربعة، ونميز بينها وبين المذاهب المندثرة، وأهم أسباب بقاء هذه المذاهب وخلافها هو أسباب اندثار المذاهب التي اندثرت. ومن هناك نبدأ في تشقيق الكلام على مكتبة الفقه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه المتسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إنما ذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مليما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه